بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوانكم بدار بلال يسرهم أن يقدموا لكم عزاء للغرباء، خطبة ألقاها فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع الخطبة.
وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قصة الآباء مع الأبناء لها شأن عظيم، ويكفي أن تدرك خطورة هذه العلاقة بأن تعلم بأن شطر الكفر الموجود في الأرض سببه الآباء. شطر الكفر الموجود في الأرض سببه الآباء، وكان الآباء حجة للأبناء على الرسل. لما جاء صالح عليه السلام إلى ثمود يدعوهم إلى الله عز وجل أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيردون عليه: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء شعيب عليه السلام إلى مدين أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ردوا عليه قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرب يدعوهم فقالوا له: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. فيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا. وفي الصحيحين من حديث المسيب ابن حزن في وفاة أبي طالب: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وهو في سياقة الموت يقول: يا عم، قلها كلمة أحاج بها لك عند الله، قل لا إله إلا الله. وعنده أبو جهل وأبو لهب وجماعة، فيقولون له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الآباء لهم وقع عميق الجذور في نفوس الأبناء، ولذلك المرأة تخوف ولدها بأبيه برغم أن أبيه قد يكون بينه وبين هذا البيت ألوف الأميال، تخيفه بأبيه. أب مسافر في أي بلاد ولا يأتي إلا كل سنة مرة أو كل سنتين مرة أو كل ثلاث سنين مرة، ومع ذلك تخوفه بأبيه، والولد يخاف ويقول له طب لا تقول وأنا لا أفعل، خلاص آخر مرة. أين هذا الوالد وأين تأثيره؟ له حضور حتى وإن كان غائبا، لكن من حق الوالد على الولد أن الولد إذا كان عالما لا سيما بربه تبارك وتعالى بالتوحيد أن ينقل هذا لوالده، ولا يضعف أمام والده بطبيعة العلاقة بينهما. بعض الأبناء يدركهم الضعف في هذه العلاقة فيأمره أبوه بما يغضب الله وينفذ، يقول أبي لا أستطيع أن أعارضك، أبوه اذهب يا ابني اشتري علبة سجاير، حتى ورقة معسل أو ما دون ذلك أو ما فوق ذلك. والولد وهو يعلم أن السجاير حرام وان المعسل كذلك يذهب صاغرا لياتي بهذه المنكرات التي هو يعتقد انها حرام. ما الذي يحملك؟ يقول ابي لا استطيع ان اخالفك، لا تقل لي هذا حياء، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحياء لا ياتي الا بخير. ولما حدث عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث لبعض التابعين قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، فقال هذا التابعي لعمران إن من الحياء ضعفا، إن من الحياء ضعفا مثل هذه الصورة التي نعرضها، يؤمر بمعصية الله فيفعل حياء، فقال إن من الحياء ضعفا، فغضب عمران وقال أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن الكتب، لا كلمتك أبدا. إذا أنه يعارض كلام النبي عليه الصلاة والسلام بما هو موجود في الكتب على ألسنة بعض الناس. الحياء كله خير، إذا كله خير، إذا أمر الرجل بمعصية فاستحيا لا تقل لي أنه مستحي، هذا ليس من الحياء، هذا ضعف، وهذا الضعف يرجع إلى حقيقة التصور الإيماني عند هذا الإنسان. إذا أمر المرء بمعصية الله عز وجل ولو كان الآمر الوالد لا يجوز للولد أن يمتثل. ودونك هذه القصة الرائعة التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في القرآن لأبر الناس بأبيه، رجل أدى حقوق البنوة وأدى حقوق العبودية ولم يخلط بينهما، ذلك هو إبراهيم الحنيف عليه السلام. أدى حقوق البنوة، يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبتي أربع مرات يناديه يا أبتي يستحلب الحنان ويستحلب عطف الوالد، يا أبتي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليئا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. انظر إلى هذه الثقة، كان بي حفيا أي كلما أقبلت عليه أقبل علي أكثر من إقبالي عليه. فأنت إذ خرجت من يدي وإذ لا أستطيع أن أفعل معك شيئا فما بقي إلا الله، وهو حفي بي كما قال زكريا: ولم أكن بدعائك رب شقي، أي ما تعودت أن أشقى أبدا إذ دعوتك، بل كلما دعوتك فرجت عني، وكلما دعوتك جاء الخير، فتعودت كلما دعوتك كان الخير كله. ولم أكن بدعائك رب شقي، ما تعودت أبدا أن أشقى لما أتوجه إليك، إنه كان بي حفيا. فأدى حقوق البنوة، لم يستطل على والده، ولم يسبه، ولم يشتمه، ولم يهجره. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروف. إذا المصاحبة بالمعروف لحقوق الوالد، وبقي حق الله عز وجل ألا تكفر به وألا تطيع في معصيته أحدا كائنا من كان، حتى لو كان الوالد. عميق الجذور في نفس الولد، لكن هذا لا يجيز لك أن تعصي ربك، إذ أن حق الله عليك أوجب من حق والدك عليك. فإذا تعارض الحقان قدم أوجبهما وأعلاهما. وقام بحقوق العبودية. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. بعض الناس يقول إن آزر باللغة الأعجمية معناها أف. وإذ قال إبراهيم لأبيه: أف، أتتخذون أصناما آلهة؟ ولئن جاز أن يقال هذا، فالذي يقصع بخطأ هذا التأويل السنة، والسنة مهمة في تفسير القرآن. ترى الرجل واسع العلم بالسنة إذا فسر القرآن كان على تفسيره من البهاء ما ليس على الجاهل بها. معلوم إن كثير من المواضع في القرآن مجملة، وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ما أجمله الله في الكتاب. فقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ما يقطع كل ريب بخطأ هذا التفسير. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وقد قضى الله عز وجل عليه بالنار، فيقول له إبراهيم: ألم آمرك ألا تعصيني؟ قال: اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك. فيتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه فيقول: رب، قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. فأي خزي؟ أن يدخل أبي النار، هذا خزي عظيم، ويستشفع لأبيه عند ربه. فيقول الله عز وجل لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر. فينظر تحت قدميه فإذا أبوه ذيخ. الذيخ ذكر الضبع، تحول أبوه إلى ضبع، وهذا الضبع مرتكس في نتنه، في رجيعه منفر. ومعروف ان الضبع من احمق الحيوانات، فاذا هو ضبع فيدعو عليه ابراهيم ويتبرأ منه. ويدخل النار. يقول له اليوم لا أعصيك، الآن، وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. فإبراهيم عليه السلام أدى حقوق العبودية بأنه توجه إلى ربه وأنكر ما عليه أبوه. أتتخذون أصناما آلهة؟ وهذا شيء عجيب. نعرف الإله مشتق من أله يأله، ومن وله يأله. الولوه شدة التعلق والحب، عنده وله، عنده محبة شديدة وتعلق شديد. السؤال، هذا الحجر التي فيه لدرجة انك انت تبقى عاشق للحجر، قل لي ايها العاقل، انا افهم انك انت تعشق من يبادلك، لكن هذا الحجر تعشقه وتموت في حبه، ليه؟ ما هي الخصائص التي في هذا الحجر؟ وذلك انكر عليه، قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ويبصر، ما لا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. تعرف لما يكون حبيبك اطرش لا تشعر بلذة، هتقول له بحبك ما هو اطرش، هتسمعه الكلام الجميل الذي يستثير الاعصاب ويهيج المحبة ما هو اطرش اصم. يبقى ستجد الكلمات كلها تموت على لسانك انت، ما هو اصم اسمعش. طيب وبعدين العين توسط الجمال، احيانا الانسان يحب لمجرد النظر فقط ويحب للسمع. بعض الناس لما بيتصل احيانا يشكو لي المصيبة اللي هو فيها، ان هو بيرفع سماعة التليفون، كلمته امرأة الصوت غزا قلبه، اصبح دايما الصوت حتى لما بيسمع صوت راجل بيتحول في سمعه صوت الست دي. سمع وبصر اكبر طريقين الى القلب، السمع والبصر اكبر طريقين الى القلب واشدهما البصر. ولذلك تجد الذين امتحنهم الله عز وجل بالعمى ازكى قلوبا من اصحاب العيون المفتوح، واقرب الى سواء السبيل من اصحاب العيون المفتوح، لان هذا الطريق الخطير الموصل الى القلب مسدود، لا يلجه شيطان ولا لا من شياطين الانس ولا الجن. فابراهيم عليه السلام بيتعجب، تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كمان، وإذ فقد السمع والبصر وإنت وقعت في ورطة لا يستطيع أن يدافع عنك ولا يغني عنك شيئا. فقل لي إيه الميزة اللي في هذا الحجر؟ ما هي الميزة؟ قل لي أين ذهبت عقولكم؟ ولذلك السؤال كان عجيب واستنكاري، أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح جدا، واضح جدا هذا الضلال المبين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما من به على إبراهيم. في جماعة بيحتجوا بقصة إبراهيم عليه السلام في رؤية الكوكب والشمس والقمر على إن ربنا عرفوه بالعقل، قال لك إن إبراهيم عليه السلام شغل عقله وقال لك لا الكوكب لا القمر لا الشمس لا، وإن ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل. وهذا خطأ، كلمة ربنا عرفوه بالعقل هذه عبارة خاطئة غلط. إن الله عز وجل لا يعرف إلا عن طريق الرسل، معرفة الله منحة من الله، هدية. وإلا لو جاز أن يكون العقل مستقلا بمعرفة الله لما كفر عالم الذرة وآمن الرجل الفلاح البسيط اللي هو بيشتغل في الارض. العالم الهندوسي كان يعمل في محطة الفضاء الامريكي، وبينما هو يركب سيارته الفارهة في أمريكا إذ أبصر عجلا في الطريق فأوقف السيارة ونزل وسجد للعجل ثم واصل الطريق إلى محطة الفضاء. لو احنا قسنا عقل هذا الإنسان بعقل رجل بسيط فلاح يعمل في الأرض أيهما أكبر بمقياسنا؟ هذا عالم الفضاء رجل عقل كبير، ومع ذلك يسجد للعجل. وهذا الرجل البسيط إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو إذا أصابته سراء حمد الله عز وجل. فمن أين جاءه هذا الهدى؟ وهذا رجل عقل بسيط، والثاني سجد للعجل وهذه عقليته. لا تقل لي العقل يستقل بمعرفة الله، لا، معرفة الله هدي منحة من الله، ثم يأتي دور العقل بعد ذلك تبعا لهذه المنحة. فكلما كان عقله أرحب كلما كان إيمانه أرسخ، لكن لا يستقل أبدا العقل بمعرفة الله. وليس في هذه القصة ما يدل على ذلك، لأن الله عز وجل قدم للقصة بلفظة عرفتنا خطأ هذه المقالة. قال تعالى وكذلك نري، من الذي أرى؟ نري، نحن الذين أريناه، نحن الذين أريناه. وربنا تبارك وتعالى قال إبراهيم آتيناه رشده من قبل وكنا به عالمين. فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى ربه منحة من الله، ثم أعمل عقله الكبير بعد هذا السداد وهذا التسديد، أعمل عقله بالبحث عن صفات إلهه. لا تغلط وتقول أن إبراهيم كان يبحث عن الله، ما كفر بالله طرفة عين ولا شك في وجوده طرفة عين، إنما كان يبحث عن صفات إلهه بعدما استيقن أن له ربا وأن له إلها ولم يأته الوحي، يبحث عن صفات إلهه. سل أي محب، صف لي من تحب، لو أجاب لخلع كل جميل الخصال ونعوت الجلال على من يحب. وهكذا عين المحب لا ترى سيئة على الإطلاق، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. والمثل الدارج عندنا حبيبك يبلع لك الظلم. إذن المحب لا يرى عيبا في من يحب، ولو رأى فيه عيبا لم تكن محبته تامة. لو جاز له أن ينسب إلى حبيبه نقصا لما كان محبا كامل المحبة. لا يكون كامل المحبة إلا إذا عمي عن عيوب حبيبه. فكيف إذا لم يكن لمحبوبه عيب أصلا؟ كيف؟ إبراهيم عليه السلام أخبرنا الله عز وجل بقصته وفيها عبرة للباحثين عن الحق في زمان الغربة. ما أغرب إبراهيم عليه السلام، رجل واحد موحد في أمة من الكفر كفر، ما أغربه، لكن ما أقواه إذ لاذ بذي الجلال، كان أقوى منهم جميعا. لكن انظر إليه، وأرجو أنت بتسمع الآيات أن ترسل طرفك وترسل خيالك في توصيف الجو النفسي الذي كان يعيش إبراهيم عليه السلام فيه وهو يبحث عن صفات إلهه. فلما جن عليه الليل، جن عليه الليل كأن ليس في الكون غيره، هو فقط الذي لفه حزام الظلام. وكلمة جن عليه الليل تفيد أنه في كبد الليل، يعني في الوقت الذي نامت فيه العيون وهجع الخلق هو مستيقظ. يا إخوانا، العاشق لا ينام، المحب لا ينام، مسهد الطرف دائما مشغول بمن يحب، ويسأل نفسه ماذا يفعل الآن؟ هل يفكر فيه كما أفكر فيه؟ ويسأل نفسه هذه الأسئلة، ومع ذلك لا يتضجر من كثرة السهر، لأنه يسهر لمن يحب. كلمة جن عليه الليل يعني في كبد الليل، في كبد الظلام، في الوقت اللي كل الناس مستمتعة بالنوم ومستيقظ، وكأنما لفه الليل وحده بظلامه وهو يبحث عن صفات إلهه. الذي يجده في نفسه وهو مستيقن من وجوده ومن حياته، لكنه يريد أن يتمثل بشيء يراه جميلا، يقول هذا ربي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا منير في وسط هذا الكون المظلم، يبقى هي دي النقطة الوحيدة الجميلة في الكون، يبقى هو لا إله بقى. قلت لكم إن المحب لا يرى سيئة لمن يحب، وينسب كل نعود الجلال وجميل الخصال لحبيبه، وإن لم يكن كذلك فالنجم العلامة الوحيدة المضيئة في هذا الكون المضيئ هو لا إله. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يا سلام على الجمال، لا أحب الآفلين. طب لماذا لم يقل أكره الآفلين؟ لماذا نفى الحب ولم يثبت الكره؟ لأن ذكر الحب حتى لو من طريق النفس فيه تهييج للحب. لما تقول له واحد أنا لا أحبك غير لما تقول له أنا بكرهك. أنا لا أحبك يبقى فيه سبيل للحب، إنما إذا قلت أنا أكرهك كأنما قتلت الحب، قتلته. كما قال القائل وكنت إذا ملني صاحبي ولم أر في وده مطمعا غسلت بماء القلى، الكره يعني، شخصه وكبرت من فوقه أربعة. فإن قالت الناس صل حبله أقول إن من مات لن يرجع، يبقى غسلت بماء القلى شخصه، الكره، غسلت شخصه بماء الكره، وإمعانا في إثبات هذا الكره كبرت من فوقه أربعة. صلاة الجنازة مات وصلت على الجنازة. فإن قالت الناس صل حبله أقول إن من مات لن يرجع، كما يائس الكفار من أصحاب القبور. كان ممكن أي ميت يرجع، يبقى ده أنا ممكن أعيد العلاقة معه. لما يقول لا أحب الآفلين، أي إن إلهي الذي أجده في نفسي لا يغيب عني طرفة عين، لا أصدق أن هذا الذي يغيب يمكن أن يكون إلها لي وهو ما غاب عني طرفة عين. إذن غياب الإله عن حياة العبد نقص. إذا فهم، لأنه مسدد، آتيناه رشده من قبل فهو مسدد، فيعلم من قبل أن يأتيه وحي أن غياب الإله عن عبده نقص. يبقى دي معناها الإله لازم يكون موجود دائما. ولذلك قال لا أحب الآفلين. خلاص واصل البحث، كل ليلة سهران مشغول، شوف القضية، مشغول شبابنا، رجالنا، نساؤنا، بأي قضية شغلوا هذا مشغول بإلهه. هو كل حياته، كل حياته يوظف كل شيء في طريقه وهو في طريقه إلى الله ليزداد إيمانا. هي دي قضيته، قضية القضايا أن تشغل بإلهك الذي تعبده. ليس هناك قضية ينبغي أن تطفو فوق هذه على الإطلاق إذا كنت محبا لربك. لقد وجدنا في حياة الناس وهم يتكلمون عن الأحباء إن لو أن فلانا مثلا قال أنا بحب كذا، يوم يقول المحب والله وفلان برضو بحب كذا، الذي يحبه أنا بكره كذا يقول له برضو تصدق فلان بيكره كذا برضو، طب وأنا ماله مال فلان، ليه دخل فلان في الموضوع؟ مر حبيبك تحصر اسمه بكل حاجة حتى وإن لم يكن لذكره معنى. فهل مثلا إذا واحد قال أنا بكره الخمر تقول وربي حرمها؟ هل مثلا إذا قال إني أحب السماحة وأحب التجاوز تقول وربي يحبه؟ هل ممكن إحنا بنقول هذا الكلام؟ كلما جاءت نقيصة نقول إن الله يكرهها، كلما جاء خير نقول إن الله يحبه. نحن نرى آيات الله في مظاهر الكون ومع ذلك نمر عليها معرضين. حتى إن لو الآن متعجب الناس من عدة أيام إن المطر كان شديد، المطر كان شديد، قالت مطر في عز الصيف هو دواءته، يعني إيه؟ يعني كأن الذي أنزل المطر لم يعلم مصالح العباد، هذا جبل من الناس يقولون هذا الكلام. ألا يعلم إن هذا المطر يحيي به الله ملايين الكائنات؟ لماذا لم ينسب الفضل والكمال إلى إلهه ويسلم له الحكمة؟ لماذا؟ إبراهيم عليه السلام يواصل قضية القضايا، إلهه الذي يعبده ويبحث له عن مثال في الكون يتعلق به وإن كان هو أجل من المثال، فإن الله ضرب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح والله أعلى وأجل، إنما يبحث المرء عن مثال جميل كلما رآه ذكره بإلهه أو ذكره بمن يحب فيواصل البحث. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ثاني ليلة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أجمل من الكوكب وأشد نورا، يبقى هو ده، يبقى امبارح شبه لي يبقى هو ده النهاردة بقى. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. شوف لئن لم يهدني ربي، إذن يعلم إلهه ويعلم أن التسديد بيده. فلما رأى الشمس بازغة ثاني يوم الصبح قال هذا ربي، لكنه أضاف صفة أخرى قال هذا أكبر. إذن الوصف اللي هو بيبحث عنه رب لا يغيب عن الوجدان وهو أكبر، قال هذا ربي هذا أكبر، لم يرى في الكون نجما أكبر من الشمس وأنت لا ترى في الكون أكبر من الشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء، وصل إلى قناعة بعد ثلاث ليالي فقط، ثلاث مرات وصل إلى قناعة كاملة، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد هذا الاعتقاد بدأ يجهر بما يعتقد، ولا يجهر المرء بما يعتقد إلا إذا كان متحققا بما يدعو إليه ويعتقده. أهل الكهف الشباب الصغير في أمة منحرفة لما نادوا بالكهف قال الله عز وجل إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذ قاموا فقالوا، لأنه لا يستطيع أن يقول إلا إذا قام، ولا يقوم ويصلب عوده إلا إذا اعتقد ما يدعو إليه. فكلمة إذ قاموا مش معناها قاموا من النوم، ولا كان مضطجعا فقام، لا، إذ قاموا أي صلب عودهم. قود القيام بمعناه العام التام، إذ قاموا فانتصبت قامتهم، فلما وجدوا القوة من أنفسهم قالوا، وواجهوا قومهم، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططا، أي لو ادعينا آلهة مع الله عز وجل لقد قلنا شططا من القول وانحرافا. فإبراهيم عليه السلام لما وصل إلى يقين أنه لا يوجد في الكون مما رأى مثال يعلق عليه معرفة الله عز وجل وأسماءه الحسنى، تبرأ من كل ذلك وقال، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكلام إبراهيم عليه السلام هنا كلام قرآني وطريقة قرآنية معروفة في القرآن، أنه يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. إني وجهت وجهي للذي فطر، فطر يعني خلق، خلق فطر السماوات والأرض حنيفا، أي إني وجهت وجهي حنيفا للذي فطر السماوات والأرض. وإنما قال هذا الكلام وحاج قومه به، لما طلع بقى يحاجج وجهر بدأوا يحاجوه، فاحتج عليهم بهذه الحجة، لأن المشركين جميعا يقرون بتوحيد الربوبية ولا يجحدون أن الله عز وجل هو الذي خلق ورزق وأحيا ويميت، لا يخالفون في ذلك كلهم. ما علمنا من المشركين من يقول إن آلهة شاركت الله في خلق السماوات والأرض، بل كانوا يقرون بذلك. فالمناسب في عرض الحجة أن تأخذ من إقرارهم وسيلة ودليلا لإقامة الحجة على ما ينكرونه، وهذا لا يستطيع أن يقيمه إلا الراسخون في العلم. قال الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. مش ده إقرار؟ كلهم يقولون الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم عدد الله عز وجل آلائه في الكون، فاستدل بما يقرون به على ما نفوه من توحيده وعبادته. طيب، الذي تفرد بالخلق وتفرد بالرزق وتفرد بالإحياء والإماتة، مناسب أن يتفرد بالعبادة؟ أن من نعبده؟ لماذا تستغربون؟ تفرد بكل شيء، لماذا تشركون معه آلهة بالعبادة؟ لو كان هؤلاء الآلهة خلقوا مع الله عز وجل خلقا، فأرونا ماذا خلقوا. لكن ما خلقوا. فإبراهيم عليه السلام احتج عليهم بما يقرونه في أنفسهم، ولذلك جهر به: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. لا، متعلق بتوحيد الربوبية. فطر أي خلق، فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن نشرك به شيئا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قصة إبراهيم عليه السلام عزاء لكل الغرباء. من كان غريبا في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل، فإنه يحتاج إلى من يسليه. ولذلك ضرب الله عز وجل الأمثال والقصص تسلية وعزاء للغرباء. وحسبك أن تكون متفردا في معرفة الله عز وجل، وأن الله اجتباك واصطفاك وعرفك، فلا ترضى بالله بديلا. وثق أنه مهما ابتليت فإن العاقبة لك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. كلام فصل واضح. وقال تعالى: والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كل هذا يؤكد أن المرء إذا استقام ولا يضره كثرة المخالفين له. وانت سائر في طريقك إلى الله، فيه لصوص، فيه قطاع طرق يريدون سرقة قلبك، لا يريد جيبك، يريد قلبك. فكلما فوق إليك سهما إنما يسدده إلى قلبك. ثم إنهم يصرخون عليك وينادونك، مر بالترغيب ومر بالترهيب وانت سائر. واحد يبشرك بسوء العاقبة، يقول لك السكه دي آخرتها في مشكلة، أنا لك ناصح أمين، لا تواصل السير. فإذا كنت ضعيف القلب وجد هذا الكلام صدى عندك، إما أن ترجع وإما أن تتقاعس في السير فتطول المسافة على نفسك. فينبغي على العاقل وهو سائر إلى الله عز وجل بعدما تحقق من صدق دعوته ألا يصغي إلى أحد. وربنا تبارك وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يعني لا يستفيد من قصص الأنبياء إلا أصحاب العقول، هم الذين يعملون عقولهم ويستفيدون. قولوا لي، هل هزم نبي قط غلب في آخر الأمر؟ قصوا علي قصة نبي غلب، لا تجدها أبدا. إنما البلاء حدث ما شئت. لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه؟ هل لهوانهم عليه؟ هل لأنهم رخاص؟ فسلط عليهم السوقة الذين غضب عليهم ومأواهم النار. لماذا لا يعز الله عز وجل أولياءه ويجعل لهم الغلبة؟ ويبقوا معزدين مكرمين. الفاسق يركب افخر السيارات ويسكن في الفلل العظيمة ويحاجز 200-300 متر على القمر. هم بيأجروا القمر دلوقتي، بيأجروه. واذا حب ياكل اكل السمك يركب الطيارة وروح ياكل اكل السمك في باريس وهو ساكن في استراليا. اليس المؤمن احق بهذه المتعة؟ مش هو اللي بيحمد ربه، هو اللي بيذكره، هو اللي بيثني عليه، مش هو اللي كل ما يفعل شيء يقول بسم الله اشارة الى ان الله هو الممتن، ما نسيه قط. يبقى يحرمه من اللي نفسه فيه ويسلط عليه السوق والدهماء والطغام؟ أليس المؤمن أولى بكل المتعة دي؟ لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه؟ إنما نجلي الإجابة عن هذا السؤال لنقوي قلب المتقاعس المتردد. اعلم أن القلب يخالف البدن في مادة حياته. القلب مادة حياته غير مادة حياة البدن. الآفات والمصائب والأمراض والأوجاع هي دي علل البدن. إذا عضو من الأعضاء أصابه عطب يبقى مات أو شل أو ضعف. يعني المحن تضعف الجسم، لكن المحن تقوي القلب. القلب لا يستمد مادة حياته إلا من المحن. والعباد يوزنون عند الله يوم القيامة بقلوبهم لا بأجسامهم. رب رجل سمين عظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا شديدا النحافة، حتى ذكروا ان الريح اذا هبت كانت تكفاه على ظهره من شدة ضعفه. ولما صعد شجرة وابصر الصحابة دقة ساقيه ضحكوا، فقال لهم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. فإن العبد لا يوزن عند الله بجسمه، إنما يوزن بقلبه. فلا أن تذهب إلى الله عز وجل مبتلى بكل مرض في بدنك أهون 1000 مرة من أن توافيه وقد ابتليت في قلبك. إذ قدرك به وبسلامته. فالقلب يستمد حياته من المحن. فلما كان الأمر كذلك وحياة القلب هي الحياة الحقيقية، جعل الله البلاء من نصيب أوليائه لتحيا قلوبهم ولا تموت، ويبتليهم في أبدانهم ثم يلهمهم الصبر على البلاء. فالحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله الذي ابتلى ورفع بالبلاء وصبر على البلاء. اصبر وما صبرك الا بالله. لا تتصور ان انت اللي بتصبر، اذا لم يصبرك لن تصبر. فله الحمد في الاولى والاخرة، وله الحكم واليه ترجعون. لذلك لا يستدل على البلاء بانه اهانة الا عند اهل الكفر والجهل فقط. كل ما يجد انسان مبتلى يظن الانسان ده هين على الله، يظن ان انسان سيء، يقول لك ده مرمطه بكرامته الارض، ده رجل ليس له كرام. وهم لا يعلمون ان الله بذلك يرفعه. وهي ده جنس احتجاج المشركين، يرى ان الابتلاء علامة غضب وان العافية من البلاء علامة صحة. الله عز وجل نفى هذا الكلام، نفى هذا الكلام. وقالوا لهم المشركون نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو اذا كان عايز يعذبنا ليه بيدينا فلوس؟ لماذا يعطينا اولاد؟ مش ممكن يكون اعطاني المال والولد وفرش للسكة ورد الا ان انا انسان كويس؟ لان هو لو عايز يعذبني كان جوعني. هو ده احتجاج المشركين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. ولا لها قيمة ولا تقربك من الله سنتيمتر واحد إلا من آمن، هو ده اللي قربك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانن. أم ربنا نفى القضية كلها؟ الكلا، ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل إهانة. قد نحجب الطعام والشراب عن رجل مثلا عامل عملية وهو يتوجع ويتوسل إليهم أريد قطرة ماء سأموت ألا ترحموني، ومع ذلك انت بيتقطع قلبك اسى عليه ولا تعطيه الماء، لانك لو اعطيته الماء قتلته. فبرغم توجعي الا انني لا اعطيه الماء، وكمثل الدواء المر نتحمل مرارته لما نرجوه من البر والشفاء بعد ذلك، والاعمال بالخواتيم. فكذلك ذل الدنيا ساعة، سل الذي رد إلى أرذل العمر، سل أطول الناس عمرا، قل لي حياتك الماضية، يقول طرفة عين. الإنسان ابن اللحظة ساعة فقط، ابن لحظته، وجعلت متعته كحياته. يعني مثلا قد يمر عليك زمان طويل تتمنى أكلة معينة تشتهيه، وإذا سئلت عن آخر أمانيك من الدنيا وأعظمها تقول مثلا أكل الأكلة الفلانية. أكلتها كم لذتك؟ كم قدرها من الوقت؟ 30 ثانية فقط، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. سو ما بلعته انتهت متعته. كذلك العمر وكذلك الدنيا، اللي فات مات، ما مر مات، وانت بتعيش اللحظة الان. لو مرض رجل فسألته عن العافية يقول كأن ما مر في عافية قط، اللي فات مات ايضا. يبقى ذل الدنيا ساعة، ولا خير في لذة آخرها النار، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولما يقوم يوم النشور يتساءلون كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض يوم. فلذلك يا جماعة دنيا قصيرة، مهما عمرت فيها قصيرة، فلا ترضى عن الله بديلا، لا ترضى عن الله بديلا، إن العاقبة للمتقين. فيا أيها الغرباء في زمان الغربة، ولكل زمان غربة وغرباء، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى للغرباء، طوبى لهم الذين يصبرون على مخالفة السواد الأعظم ويتركون متع الدنيا لما يعتقدون أنه الحق، طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة وهي شجرة طوبى يسير في ظلها الجواد المضمر 100 عام لا يقطعه. وتلا قوله تعالى أبو هريرة وظل ممدود. الظل الممدود شجرة واحدة في الجنة، الفرس المضمر اللي هو ليس له بطن ولا كرش اللي انت بتعده للسباق، لا لما تركب الفرس ده وتطلق له العنان 100 سنة لا يقطع ظل هذه الشجرة. هي دي للغرباء علامة لهم أن هؤلاء صبروا على مخالفة السواد الأعظم وضحوا بمتع الدنيا ولم يضحوا بالهدى. والذي يعرف الله عز وجل يستعذب العذاب كله فيه لو عرفه حق معرفته. وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله عما نراه عند أهل الدنيا من المتع، فقال: مساكين خرجوا من الدنيا وما ذاقوا ألذ ما فيها. قالوا: وما ألذ ما فيها يا أبا محمد؟ قال: ذكر الله. هذا ألذ ما في الدنيا كلها. اللي يتعود على الذكر ويدمنه، اللي هو في حياة قلبه لا يشعر بغربة على الإطلاق، والله لا يغيب عنه طرفة عين. انتوا عارفين يا جماعة ليه الليل طويل على المريض، وليه الآلام بتكون أشد على المريض في الليل دون النهار، مع ان المرض واحد وقد يكون النهار أطول والليل أقصر، ولكن الليل دايما طويل على المريض والمرض أشد فيه. ليه؟ لقلة العواد، لقلة الزائرين. مهما كان مريضا وكان المرض شديدا، ده داخل وده طالع وده داخل وطالع، بيخففوا عنه. واحد يقول له: والله احنا بنتمنى لك الشفاء، لما يحس ان هو محل أفئدة الناس، كل الناس بتحبه، كل الناس متوجعة له، وكل الناس بتتمنى له الشفاء، يقوم يخف من عليه المرض. لكن في الليل لا احد يزور ولا احد يعوده، لذلك يشعر انه غريب وحيد متفرد، ثم تزيد عليه الالام. برغم ان الالام كانت بنفس قوتها بالنهار. كذلك اذا شعر المرء ان الله غائب عنه، ان الله لا يكلأه، ان الله لا يرعاه، يشتد عليه البلاء. اقل البلاء يكون مصيبة. انما الذي يشعر ان الله لا يفارقه ورعاه بصفة دائمة لا يشعر به، كلما ذكره التذ بذكره. وما أجمل وأحلى وأعذب وأطيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. ولا يقدر هذا إلا رجل تكاد عنقه تنقطع من الظمأ في يوم شديد الحر، فقدمت له كوبا باردا، فإذا شربه وروى ظمأه شعر بحلاوة هذا الدعاء: اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على هذه الخطبة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.